وآله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: وعمل في الصلاة مستكثر عرفا فلا يتقيد بثلاث حركات متواليا غير مفرق من غير جنس الصلاة، كمشي ولبس ولف عمامة يبطلها، أي الصلاة عمده وسهوه وجهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله في بيان ما يتعلق بأحكام سجود السهو، حيث ذكر هنا رحمه الله أن الأعمال المستكثرة في الصلاة إذا كانت من غير جنس الصلاة، كمشي ولف عمامة ونحو ذلك، فإنها إن كانت كثيرة ومتوالية يعني غير متفرقة فإن الصلاة تبطل بذلك، لأن هذه الأعمال من غير جنس الصلاة، فلذلك تبطل الصلاة بفعل شيء من غير جنسها. أما إن كانت هذه الأعمال يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة، لكن يكره العمل اليسير في الصلاة إلا من حاجة، فإن كان من حاجة فإنه لا بأس به ولا تبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وفعله بعض أصحابه رضي الله عنهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر من أجل أن يري الناس كيفية الصلاة، فإذا أراد أن يركع أو يسجد وهو على المنبر رجع القهقرة يعني تأخر، فإذا قام تقدم وصعد على المنبر، فدل ذلك على أن مثل هذه الأعمال ومثل هذه الحركات للحاجة أنه لا بأس بها، ولا تحد هذه الحركات باثنتين أو بثلاث كما حده بعض أهل العلم، فإن هذا قول مرجوح، والصحيح عند أهل العلم أن هذه الحركات لا تحد بحد، فإن كانت في العرف في عرف الناس كثيرة وكانت متوالية فإنها تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنها تقطع توالي أركان الصلاة، فلذلك تبطل بها الصلاة، ولكن إن كانت يسيرة فإنها تكره، وإن كانت يسيرة لحاجة فإنه لا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في صلاته على المنبر، ولف على النبي عليه الصلاة والسلام حمامته، وارتدى بردائه عليه الصلاة والسلام بعدما كبر تكبيرة الإحرام، ارتدى بردائه عليه الصلاة والسلام، ولما طرقت عائشة الباب وهو يصلي فتح الباب لعائشة وتقدم قليلا حتى يفتح الباب، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الأدلة على أنه يجوز للمصلي أن يعمل حركات يسيرة لكن من غير جنس الصلاة ولا تبطل بها الصلاة، لكن إن كانت هذه الأعمال كثيرة وكانت متوالية يعني غير متفرقة في الصلاة فإن الصلاة تبطل عندئذ، وعلة البطلان عدم توالي أركان الصلاة، وبشروط صحة الصلاة أن أركانها تتوالى ما يفصل بينها بعمل آخر، فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله. فدل ذلك على أن الأعمال لو كانت كثيرة لكن غير متوالية متفرقة فإن الصلاة لا تبطل بها، وإن كان ذلك ينقص أجر الصلاة وينقص ثوابها، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل شيء من هذه الحركات إلا لحاجة، أما من غير حاجة فإن ذلك ينقص أجر الصلاة وينقص ثوابها، فإن المرء قد يصلي ولا يقبل من صلاته شيء، والمصلي قد يصلي ولا يقبل من صلاته إلا التسح أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو نصفها أو أقل من ذلك أو أكثر، بقدر ما يحصل للإنسان فيها من خشوع وحرص على الأداء المشروع في بأدائها بأركانها وشروطها وواجباتها وحرص على سننها بقدر ما يؤدي العبد من ذلك يعظم أجره، وكلما قل عنايته بذلك وقل خشوعه في الصلاة قل أجره. فعلى المسلم أن يستحضر عظم هذه الصلاة وأنه واقف بين يدي الله عز وجل، فيعنى بالخشوع في الصلاة، ومن خشوعه ألا يكثر من الحركات في الصلاة، فإن هذا دليل الخشوع وأمارة الخشوع. ولذلك الله عز وجل إنما أثنى على الذين يخشعون في صلاته، الله سبحانه وتعالى ما أثنى على المصلين مطلقا، إنما أثنى على الذين يخشعون في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأعظم معين على الخشوع أن يستحضر المرء ما يقول من أقوال وما يفعله من أفعال وهيئات، يستحضر عظم هذه العبادة ويستحضر عظم هذه الأقوال وعظم هذه الهيئات التي يفعلها ذلا وعبودية وخضوعا لله عز وجل، فإن ذلك أكبر معين على الخشوع.
عمده وسهوه وجهله.
نعم، يقول لا فرق في ذلك إذا كان العمل كثيرا فإنه يبطل الصلاة، ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو والجهل، في ذلك كله لا فرق. نعم،
لأنه يقطع الموالاة بين الأركان ومحل البطلان.
ومثل لأن علة ذلك أنه يقطع الموالاة بين الأركان، ومتى انقطعت الموالاة بين الأركان بطلت الصلاة. لكن إذا كان الشيء يسيرا فإن اليسير يعفى عنه.
ومحل البطلان إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو.
ثم بين المصنف قيدا لهذه المسألة، وهو إن لم تكن هناك ضرورة، لكن إن كانت هناك ضرورة لهذه الأعمال فإنه لا بأس بذلك، كحالة الخوف، إنسان يصلي في حالة القتال أو خلفه سبع أو خلفه عدو ونحو ذلك، فإنه يصلي على حسب حاله ولو أكثر فيها من الأعمال التي ليست من جنس الصلاة والتي ليست من جنس الصلاة. ولذلك يباح للمقاتل وهو في حال القتال أن يصلي على أي هيئة، ولو كان راكبا يومئ بالركوع وبالسجود، أو كان سائرا للقتال وهو يقاتل، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويصليها ولو في حال القتال. ولكن الأولى إن تمكنوا ولم يكن القتال قائما، يعني قبل انتهاء القتال أو بعده، فإنهم يصلونها جماعة صلاة الخوف، فهذا الأولى. ولكن إذا كان في أثناء القتال ودخل وقت الصلاة ويخشى من خروج وقت الصلاة، فإن كل واحد يصلي على حسب حاله ركبانا ورجالا، ولو فعل أفعالا ليست من جنس الصلاة كالقتل والطعن والرمي ونحو ذلك، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها. في هذا أعظم دليل على عظم هذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى أمر بالجماعة حتى في حال الخوف في حال القتال، وأمر بالصلاة في وقتها حتى في حال الخوف وفي حال القتال، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فإن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر. الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسر بعض أهل العلم قوله تعالى ساهون، قال هم الذين مؤخرونها عن أوقاتها.
كخوف وهرب من عدو ونحوه كما تقدم. وقوله وعمل مبتدا ومستكثر صفة له، وعرفا منصوب بنزع الخافض.
منصوب بنزع الخافض تقديم، يعني في العرف أو في عرف، هذا نزع الخافض. كقوله سبحانه واختار موسى قومه 70 رجلا، يعني اختار موسى من قومه، فهذا هو النص بنزع الخافض، يعني على تقدير حذف حرف الجر وهو الخافض. نعم.
ومتوال صفة لعمل بعد صفة، ومن غير جنس الصلاة حال من الضمير في متوالي، وجملة يبطلها خبر المبتدى عمده وسهوه، وعلم منه أنها لا تدخل بيسير. يعني
الفعل والفاعل والمفعول جملة الفعل هي الخبر، فعمل المبتدأ ويبطلها هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. نعم.
وعلم منه أنها لا تبطل بيسير.
فعلم من قوله عمل كثير خرج بقوله الكثير اليسير، فإن العمل اليسير في الصلاة لا تبطل به، لكن يكره إن كان من غير حاجة، وإن كان من حاجة فإن ذلك لا يكره لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه رضوان الله عليهم.
بل ولا يشرع له سجود.
ولا يشرع له سجود، يعني العمل اليسير لا يشرع له سجود صلاة، لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجود السهو ولا عن صحابته من أجل عمل يسير في الصلاة، ولأن مثل هذا العمل يسير يشق التحرز عنه، قد لا يخلو المرء منه ولو في بعض الصلوات. العمل اليسير فإن الإنسان قد لا يخلو منه، إما يواسي مثلا غترته أو يحك راسه ونحو هذه الحركات اليسيرة، فهذه يشق التحرز منها، فنظرا لأنه يشق التحرز منها عفى الشارع عنها، ولذلك لا يشرع لها سجود السهو، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد لها سجود سهو،
لكن يكره عمده بلا حاجة.
فيكره العمد من العمل اليسير من غير جنس الصلاة من غير حاجة، لكن كان لحاجة فإنه لا بأس به. نعم.
ولا تبطل صلاة بيسير أكل أو شرب عرفا سهوا أو جهلا لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.
ثم يبين المصنف رحمه الله أيضا أن الصلاة لا تبطل، يعني صلاة الفرض لا تبطل بيسير أكل أو شرب، فلو أكل أو شرب وهو يصلي ناسيا وكان شيئا يسيرا فإن صلاته لا تبطل بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولكن إذا كان كثيرا فإنه لا يعفى عنه، لأن الكثير لا يرد في الغالب في النسيان وفي الجهل، لكن اليسير هو الذي يرد، فلذلك يعفى عن الشيء اليسير في الجهل والنسيان إن كان يسير أكل أو شرب في صلاة الفريضة، لكن إن كان عمدا فإنه لا يعفى عن شيء ولو كان يسيرا، فمن تعمد أكلا أو شربا وإن كان يسيرا إذا كان في فرض فإن صلاته تبطل بذلك، وهذا بخلاف النفل، فإن النفل يعفى عن اليسير فيها يسير شرب ولو كان عامدا كما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
وعلم منه أنها تبطل بالكثير عرفا كغيرها،
كغيرهما يعني كغير الأكل والشرب، مثل الكلام ونحو ذلك، مثل الكلام ومثل المشي والحركات التي ليست من جنس الصلاة، هذه أيضا تبطل بها الصلاة. نعم.
ولا يبطل نفل بيسير شرب ولو كان عمدا.
أما النفل فإن الصلاة لا تبطل بيسير شرب منه، يسير شرب في الصلاة إن كانت لفلا، فيجوز أن يشرب عامدا في صلاة النفل مثل صلاة التراويح وصلاة القيام ونحو ذلك، صلاة طويلة أو إنسان يصلي صلاة الضحى ويطيل ويحتاج أثناء الصلاة إلى شرب شيء من الماء من أجل أن يعينه على التلاوة حتى لا يقطع عليه صلاته، فإن ذلك لا بأس به، لما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يشرب الماء وهو في صلاة النفل، وروي هذا عن بعض التابعين كسعيد بن جبير وعن طاووس بن كيسان، كل هؤلاء روي عنهم ذلك أنهم شربوا أو أفتوا بجواز الشرب في صلاة النفل، لكن هذا مقيد بالشرب ولليسير إذا كان شربا وكان يسيرا، لأن الحاجة تدعو إليه، ولا سيما في شدة الحر، فإن بعض الناس يوفق إلى الخير ويوفق للطاعة فيصلي من الليل ويطيل الصلاة ويطيل القراءة، فيحتاج إلى شيء من الماء يبل به ريقة حتى يعينه على الصلاة، فإذا شرب ماء يسيرا لصلاة النفل فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأولى تركه، لكنه لو فعل فإن ذلك جائز ولا تبطل به صلاته. ومن باب أولى إذا كان جهلا أو نسيانا فإن الصلاة لا تبطل به وإن كان أتلا. نعم.
لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع.
نعم، هذا روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، صحابي الجليل عبد الله بن الزبير الذي بنع فيما بعد الخلافة سنة 64، كان خليفة على المسلمين وجعل مقر خلافته في مكة هنا، ثم قتله الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق في هذا المكان المبارك عند بيت الله في سنة 73 من الهجرة رحمه الله تعالى. نعم.
ولأن مد النفل وإطالته
وهو من خيار الصحابة ومن أفضلهم وأكثرهم عقلا، وكان من أذكياء أهل زمان رحمه الله، وهو أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة، أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة رضي الله عنه. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما احتجم أعطى عبد الله بن الزبير دمه من أجل أن يرميه، فذهب فلما توارى عن النبي عليه الصلاة والسلام شرب هذا الدم وازدرده، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما فعلت بالدم؟ قال شربته يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويل لك من الناس وويل للناس منك رضي الله عنه. فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عانى من الناس كثيرا، وربما لقوته رضي الله عنه وشدته بالحق أصاب بعض الناس شيئا من المعاناة منه رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان قويا وكان دائما يتمثل بقول الشاعر ولا ألين لغير الحق أطلبه كما يلين لضرس الماضغ الحجر رضي الله عنه وارضاه. نعم.
ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع عطش.
في هذا تعليل لجواز شرب الماء اليسير في نفل الصلاة. أولا، ما روي عن عبد الله بن الزبير وما ثبت عن الصحابة حجة إذا لم يعرف لهم مخالف، فإنه إذا لم يعرف للصحابي مخالف فإن قوله حجة، أما إذا اختلف الصحابة في المسألة فليس قول أحدهما أولى من الآخر إذا لم يرد فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما ثبت عن الصحابة فإنهم حجة يعمل به عند كثير من أهل العلم رحمهم الله. ولأنه أيضا في نفي الصلاة قد يطيل الإنسان فيحتاج إلى شيء من الماء يسد به العطش، ولا سيما أن النفل يستحب الإطالة فيها صلاة النفل كصلاة الليل ونحو ذلك.
فسوغ فيه كالجلوس وظاهره
فسوغ فيه يعني الشرب كالجلوس، فإن الجلوس في الصلاة النفل جائزة، لكن صلاة الجالس إن كان قادرا على القيام على النصف من أجل القائم على النصف من أجل القائم. نعم.
وظاهره كالمنتهى أن النفل يبطل بيسير أكل عمدا خلافا للإقناع، وأن الفرض يبطل بيسير أكل وشرب عمدا.
نعم. وأن الفرض يبطل بيسير أكل وشرب عمدا، الفرض يبطل كما تقدم بيسير أكل أو شرب إن كان عامدا، لأن المصنف لما ذكر في أول كلامه أنه لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، فدل ذلك على أنه إذا شرب في فرض الصلاة يعني في صلاة الفريضة شرب أو أكل ولو كان يسيرا ساهيا ولو كان إذا كان عامدا فإن صلاته تبطل، ولكن إذا شرب أو أكل أو أكل ناسيا أو جاهلا فإن ذلك يعفى عنه. نعم.
وبلع سكر ونحوه بفم كأكل.
وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، يقول لو بلع سكرا قد ذاب في فمه فإنه هذا يعتبر أكلا، فإن ذلك يعتبر أكلا. أو شيء من التمر بقي في فمه فأكله وازدرده هذا يعتبر أكلا. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أفطر إذا كان صائما فالأولى به أن يتمضمض حتى لا يبقى شيء من بقايا الطعام في فمه فيبلعه وهو يصلي، فليتنبه مثل هذا.
ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ.
قال ولا تبطل يعني الصلاة ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لو بلع ما بين أسنانه بلا مضغ يعني لم يضره فإنه لا تبطل صلاته بذلك. وفي المذهب قولان، قيل إنه لا تبطل صلاته إذا مضغه مضغا يعني بلعه من إذا بلعه من غير مضغ، قيل إنه لا تبطل إن جرى بنفسه جرى مع الريق من غير اختيار المصلي فإن الصلاة لا تبطل. وبعضهم قال لا، مثل هذا شيء يسير ما بين أسنان شيء يسير جدا فهذا يعفى عنه، فإنه وإن ابتلعه وجرى مع ريقه فإن صلاته أو جرى بنفسه يعني أجراه المصلي بنفسه فإن صلاته لا تبطل بذلك. نعم.
قال في الإقناع إن جرى به ريق.
قال في الإقناع، الإقناع هذا من أهم كتب الحنابلة وهو من الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة، وهو الإمام موسى بن أحمد الحجاوي أبو النجا شرف الدين رحمه الله المتوفى سنة 960 من الهجرة، وهو من أهم الكتب المعتمدة عند الحنابلة، بل هو وكتاب المنتهى وهما الكتابان المعتمدان عند فقهاء الحنابلة. نعم. فيقول صاحب الإقناع إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ وجرى به الريق، فقوله وجرى به الريق يعني أنه جرى به الريق من غير اختياره، فبلعه من غير اختيار لأن ريقه جرى به فإن صلاته لا تبطل. واختار في المنتهى وفي التنقيح أن الصلاة لا تبطل وإن جرى وإن ابتلعه بنفسه يعني لم يجري به الريق بل هو الذي أجراه، فإن هذا شيء يسير جدا فيعفى عنه، وهذا هو المذهب. نعم.
وفي التنقيح والمنتهى،
هذا التنقيح للإمام المرداوي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي صاحب الإنصاف وصاحب التنقيح، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للإمام المرداوي المتوفى سنة 885 من الهجرة، وهو من أكبر أئمة الحنابلة ومن مشاهيرهم، وكتابه هذا التنقيح أيضا من الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة، فإن الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة ثلاثة، وهي كتاب الإقناع الحجاوي وكتاب التنقيح هذا للمرداوي وكتاب المنتهى الذي ذكره المصنف أيضا هنا للفتوحي لابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 972 من الهجرة. فهذه الكتب الثلاثة هي الكتب المعتمدة عند متأخري الحنابلة رحمهم الله. نعم.
وفي التنقيح،
ولذلك يقول صاحب التنقيح والمنتهى خالف ما ذكره صاحب الإقناع، فلذلك المذهب ما قالاه، لأن من اصطلاح فقهاء الحنابلة المتأخرين أن ما اتفق عليه أصحاب هذه الكتب الثلاثة فهو المذهب، ما اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى والتنقيح فهو المذهب، فإن اختلفوا في مسألة بأن قال فيها اثنان منهم وواحد خالفهم كما في هذه المسألة فالقول ما قاله اثنان منهما، وهنا اختلفوا صاحب الإقناع جاء بقول وصاحب التنقيح والمنتهى خالفهم في ذلك، خالف صاحب الإقناع. إذن فالمذهب على هذه القاعدة وما قاله هنا صاحب التنقيح والمنتهى من أنه إذا مضغ ما بين أسنانه ولو كان عامدا يعني لم يجد به ضيق بل ابتلعه عامدا فإن صلاته لا تبطل. لكن صاحب الإقناع يقول لا، إن جرى به الريق يعني من غير اختياره فإن صلاته عندئذ لا تبطل، ولكن إن ابتلعها هو بنفسه فإن صلاته عندئذ تبطل. وأما إذا اختلف هؤلاء الثلاثة في مسألة، يعني صاحب الإقناع جاء بقول وصاحب المنتهى جاء بقول وصاحب التنقيح جاء بقول، كل له قول، وهذا ورد في مسائل قليلة، فالمذهب عند الفقهاء الحنابلة ما قاله صاحب المنتهى، قالوا لأن صاحب المنتهى أدق فقها من صاحبيه مع أنه آخرهم زمنا، فهو آخرهم وفاة، لأنه توفي سنة 972 وصاحب الإقناع توفي سنة 960 وصاحب التنقيح توفي سنة 885 من الهجرة رحم الله جميع.
وإن أتى مصل بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه كسجود وتشهد.
الآن المصنف رحمه الله يشرع لنا في بيان حكم الزيادة القولية. لما انتهى رحمه الله من بيان حكم الزيادة الفعلية في الصلاة بيّن لنا الآن رحمه الله يشرع الآن في بيان حكم الزيادة القولية في الصلاة. وهذه الزيادة القولية في الصلاة إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. فالذي من جنس الصلاة كقراءة القرآن وكأذكار السجود والركوع والتحيات ونحو ذلك، هذه من أذكار الصلاة. والذي ليس من أذكار الصلاة ككلام الناس إن هذا ليس من جنس الصلاة. نعم.
وإن أتى مصل بقول مشروع في غير موضعه،
بقول مشروع يعني مشروع في الصلاة لكنه أتى به في غير موضعه، قالوا كقراءة في ركوع وسجود أو كتسبيح في قيام أو كتشهد في قيام أو كقراءة في جلوس، فهذا أتى بذكر مشروع لكنه في غير موضعه. وهذا عند جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تبطل به لأنه ذكر مشروع لكنه غاية أمره أنه أتى به في غير موضعه فيعفى فيه عن سهوه وجهله لأن هذا ذكر مشروع في الصلاة فيعفى عن سهوة أو جهلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أتى إلى أن بعض هذه الأقوال المشروعة إذا أوتي بها في غير محلها فإنها تبطل بها الصلاة، كان مثل أن يقرأ في مثل إذا قرأ في حالة الركوع والسجود فإن ذلك مبطل للصلاة عند بعض أهل العلم، أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فعظموا فيه أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. ولقوله أيضا في الحديث الآخر ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فنظرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فإن من قرأ راكعا أو ساجدا فإن صلاته تبطل بذلك. وبين العلماء رحمه الله الحكمة من عدم قراءة القرآن في الركوع والسجود، قالوا إن حالة الركوع والسجود حالة ذل وخضوع لا تناسب قراءة القرآن، ولذلك ناسب قراءة القرآن حالة الانتصاب والقيام. ولذلك شرع التسبيح في الركوع وفي السجود، والتسبيح هو التنزيل، كأن المصلي حينما يركع ويسجد يتذكر أنه هو في هذه الهيئة، هيئة الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، فينزه الله عن مثل هذه الحالة فيقول سبحان ربي العظيم، ينزهه الله العظيم، أما أنا فأنا الحقير الذليل بين يدي الله عز وجل. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود هي غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، هي هيئة السجود وحالة السجود، لأن المرأة حينئذ يضع أفضل وأشرف أعضائه وهي جبهته وأنفه، يضعها على الأرض تعظيما لله، وهو في هذه الحالة أيضا من الذل والخضوع لله عز وجل يعظم الله وينزهه عن مثل ذلك، فيقول سبحان ربي الأعلى، أي أنا الحقير الذليل، والله سبحانه وتعالى هو الأعلى وهو فوق كل شيء، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى. نعم
الشيخ دعوة لا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة،
هذا قصد به الدعوة. نعم.
كقراءة في ركوع ونحوه كسجود، وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل.
نعم قراءة سورة في الأخيرتين، يعني في الركعتين الأخيرتين لا يشرع قراءة سورة، عند كثير من أهل العلم أنه لا يشرع في الركعتين الأخيرتين من صلاة الرباعية، لا يشرع فيها القراءة على زيادة على الفاتحة، لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة، وكذلك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب لا يشرع فيها عند جمهور أهل العلم أن يقرأ زائدا على قراءة الفاتحة. نعم.
لم تبطل بعده أي تعب.
حالة القيام ونحو ذلك، أو قرأ القرآن في التشهد، أو قرأ التشهد في القيام نسيانا، فإنه في هذه الحالة لا تبطل الصلاة بذلك، لأن هذا ذكر مشروع. لكن ينبغي أن يتنبه أنه مثلا إذا قرأ التشهد في حال القيام يجب أن يقرأ الفاتحة ثم تذكر يجب أن يأتي بالفاتحة، فلو ترك الفاتحة بطلت الصلاة. بطلت إيش؟ الصلاة. ما أن الفاتحة في ركن في كل ركعة، ومثله أيضا في الركوع والسجود، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم مثلا وقرأ قرآنا ونحو ذلك، فإنه إذا تذكر في أثناء الركوع وقال سبحان ربي العظيم فقد أتى بالواجب وهو تسبيح الركوع. لكن إن لم يذكر إلا بعد الرفع فإن هذه الركعة تبطل، وتقوم الركعة التي تليها مقامها. نعم.
لأنه مشروع فيها في الجملة، وندب السجود لسهوه ولم يجب.
لا، فإن في هذه الحالة إذا ترك التسبيح ما تبطل، إن هذه ترك التسبيح هذا واجب يجبره بسجود السهو، لكن لا تبطل إلا إذا ترك الركن يعني الركوع كله، هذا هو الذي تبطل به الصلاة وتقوم الركعة التي تليها مقامها. لكن إذا ترك التسبيح ولم يذكره إلا بعد رفعه من الركوع فإنه عندئذ يجبره بسجود السهو فقط، لأنه كما تقدم معنا أن تسبيحات الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة، ليس كذلك؟ وتجبر بسجود السهو، إنما تبطل الركعة إذا ترك الركوع كله ونحو ذلك أو ترك سجودا كاملا، فإن الصلاة عندئذ تبطل وتقوم الركعة التي تليها مقامها. لكن مجرد ذكر إذا نسي التسبيح الركوع وتسبيح السجود فهذا واجب، والواجب إذا ترك سهوا أو جهلا فإنه يجبر بسجود السهو. نعم.
لأنه مشروع فيها في الجملة وندب السجود لسهوه ولم يجب،
فيستحب أن يسجد لسهوه في ذلك، يعني إذا قرأ مثلا في الركوع السجود أو سبح في حالة القيام قالوا يستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب عليه. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها أي الصلاة عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها.
فإذا سلم قبل إتمامها يعني قبل تمام الصلاة، إنها صلاة رباعية، سلم من ركعتين عامدا، فإن الصلاة تبطل لأنه تكلم قبل تمامها، لأن السلام ما يباح له السلام إلا في آخر الصلاة، وهو الآن لم ينتهي من صلاته ولم يأتي موضع السلام، ولم يأتي موضع السلام، يعني موضع السلام إذا انتهى من صلاته وهو لم ينتهي، فلذلك إذا سلم عامدا بطلت صلاته قبل تمامها. لكن لو سلم جاهلا أو ناسيا ثم تذكر فإنه يأتي بما بقي عليه ويسجد للسهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سلم مرة في صلاة رباعية من ركعتين، وسلم مرة في صلاة رباعية من ثلاث ركعات، فتذكر وذكر عليه الصلاة والسلام بعدما سلم، فأتى بما ترك صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو. نعم.
وإن سلم سهوا وذكر قريبا أتمها ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد.
ثم يبين الحكم لو سلم سهوا، إذا سلم المصلي سهوا قبل تمام الصلاة فإنه إذا سلم سهوا قبل تمام الصلاة ثم تذكر بعدما سلم، إذا كان الفصل لم يطل وكان يسيرا ولو قام من موضعه ونحو ذلك ونبهه شخص نحو ذلك فإنه يأتي ويكمل بقية صلاته، وهذا إكماله بقية صلاته أفضل من كونه يأتي بالصلاة من أولها، فإن العلماء رحمه الله بيّنوا أن الصلاة المراقعة خير ممن أن يبتدئ بصلاة من أولها، قالوا لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هدي أفضل من هديه عليه الصلاة والسلام، فينبغي المصلي إذا سهى في صلاته أن يأتي بما شرع له في حال السهو، فإذا سلم من نقص ثم تذكر بعد السلام أو ذكره أحد لا يقول لا هذه سهيت فيها وأكثرت من السهو فيها أنا أريد أن أعيدها، لا ينبغي له أن يفعل ذلك. لأن النبي لم يفعل ذلك، والنبي هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء نصوا على أن الصلاة هذه المرقعة يسمونها صلاة مرقعة لأن حصل فيها سهو وسلم قبل تمامه ونحو ذلك ثم كملها، إتمامه لهذه الصلاة أولى من ابتدائه بصلاة أخرى، لأن هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، وهو هديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم قبل تمام الصلاة ناسيا فإنه إذا تذكر ولم يطل الفصل، يعني لم يمضي زمن طويل، فإنه يكمل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين أنه في إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر سلم من ركعتين، ثم انفتل إلى المأمومين، ثم قام من مكانه واتكى على سارية في المسجد. كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه ذو اليدين وقرأ: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بلى يا رسول الله، إنما صليت ركعتين. وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهابوا أن يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل بهم الصلاة ثم سجد للسهو. فدل هذا على أن مثل هذا الفصل يعتبر يسيرا، فالنبي سلم ثم انصرف للمأمومين بوجهه كعادته، ثم قام من موضعه إلى آخر المسجد واتكى على السارية، ثم تكلم أيضا مع ذو اليدين، لكن هذا الكلام هذا لمصلحة الصلاة، فإذا تكلم من سلم ناسيا لمصلحة الصلاة فإن الصلاة لا تبطل، لكن إذا تكلم بكلام آخر ليس من مصلحة الصلاة، كان يتكلم عن إنسان في بيع أو شراء أو يقول للإنسان جيب لي ماء ونحو ذلك، هذا ليس من مصلحة الصلاة، لكن كون شخص يكلم أو هو يكلم شخص: هل نسيت شيئا في الصلاة؟ أو شخص يقول له: نسيت شيئا من الصلاة، فيقول: كم نسيت؟ هل أنت متأكد؟ ونحو هذا الكلام، هذا من مصلحة الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطلها، بل يكمل ما بقي عليه منها، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في الصحيحين، وهو من أصح الأحاديث، وأثبتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسجد للسهو لحديث عمران ابن حسين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإنه يتمها إذا سلم عن سهو فيها ولم يطل الفصل، يتمها ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. نعم.
سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام
ثم
رجل
قام فدخل الحجرة، يعني خرج من المسجد ودخل حجرته عليه الصلاة والسلام، ثم جاء عليه الصلاة والسلام وأكمل هذه الركعة، فدل ذلك على أن الزمن اليسير لا تبطل به الصلاة إذا سلم عن نقص ثم تذكر، ولو بعد خروجه من المسجد. بعد ما خرج من البيت قال له شخص: ما أكملت الصلاة، نقصت الصلاة، نقصت ركعة وركعتين، ثم رجع إلى المسجد وأكمل. مثل هذا لا يعتبر طويلا، لا يعتبر طويلا، لحديث هذا عمران بن حسين، وكذلك قصة ذو اليدين. نعم، في الصحيحين.
فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصر
بسيط اليدين يعني طويل اليدين. نعم.
فقال
يسمى الخرباق بن عمرو رضي الله عنه، يسمى الخرباق بن عمرو، وكان يقال له ذو اليدين لأن في يديه طول، لأن في يديه طول. نعم.
فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم. رواه مسلم. وإن لم يذكر قريبا بأن طال الزمن عرفا بطلت.
قال: وإن لم يذكر، الذي سلم قبل تمام صلاته لم يذكر بأنه سلم قبل تمامها إلا بعد أن طال الزمن، ذكر بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة، بعد ساعة، فإنه في هذه الحالة يعيد الصلاة. لماذا؟ لعدم توالي الأركان. نعم.
لفوات الموالاة بين الأركان. أو تكلم هنا أي بعد أن سلم سهوا أو
يعني أتكلم لغير مصلحتها، هذا يقيد بقوله أو تكلم هنا يعني لغير مصلحتها. فإن تكلم لمصلحتها فإنه لا بأس، لأن ذو اليدين كلم النبي وتكلم معه النبي وقال كل ذلك لم يكن، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام على بكر وعمر، هذا كله كلام، لكن هذا لمصلحة الصلاة، فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطلها. نعم.
أو تكلم في صلبها أي في أثناء الصلاة بطلت، سواء كان إماما أو غيره، عمدا أو سهوا أو جهلا.
ثم يبين الحكم لو تكلم في صلب الصلاة، لو تكلم إنسان في صلب الصلاة سهوا أو جهلا أو عمدا فإن الصلاة تبطل عندهم، فرضا كانت الصلاة أو نفلة لمصلحتها أو لغير مصلحتها فإن ذلك كله يبطلها، لحديث إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، وفي بعض الروايات لا يصح فيها شيء من كلام الناس. والقول الآخر لبعض أهل العلم لا، أنه إن تكلم يسيرا فإن صلاته لا تبطل، إذا تكلم يسيرا سهوا أو جهلا فإن صلاته لا تبطل، ويدل عليه هذا حديث ذي اليدين، فإن النبي تكلم لمصلحة، فإذا تكلم يسيرا لمصلحتها فإن صلاته لا تبطل. نعم. إذا كان
طائعا أو مكرها، فرضا أو نفلا لمصلحتها أو لا.
نعم.
لتحذير نحو ضرير أو لا، لحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وعنه لا تبطل بيسير بعد سلامه سهوا لمصلحتها.
نعم، هذا هو الصحيح في المذهب، أنها لا تبطل باليسير بعد سلامه يعني قبل تمامها إذا تكلم لمصلحتها، لقصة ذي اليدين. نعم.
ومشى عليه في الإقناع وغيره لقصة ذي اليدين.
ومشى عليه صاحب الإقناع، وهذا هو المذهب وهذا هو الراجح من حيث الدليل ومن حيث المذهب. نعم.
أو قهقه أي رفع صوته بالضحك.
كذلك إذا قهقه في الصلاة فإن الصلاة تبطل، القهقه هي ضحكة معروفة، فإذا قهقه في الصلاة أو تنحنح في الصلاة وبان حرفان فإن الصلاة تبطل، لأنه إذا بان حرفان فهذا الكلام، لأن أقل الكلام يكون من حرفين، لأن حرفين تكون كلمة منه، فلذلك إذا قال مثلا من هذه حرفان أو تنحنح وبان من حرفان فإن صلاته تبطل بذلك. نعم.
أو نفخ فبان حرفان، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان،
أو نفخ في صلاته أو تنحنح في صلاته فبان حرفان ظاهران فإن صلاته تبطل، لأن حرفان يكون منهما كلمة. نعم.
ونحوه كما لو رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى.
كذلك لو رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله فإن صلاته تبطل، ولكن لو كان من خشية الله غلب عليه فإن صلاته لا تبطل، مع أن الذي ينبغي للإنسان ينبغي له أن يحرص على أنه إذا كان مثلا إماما أو عند الناس ونحو ذلك ينبغي له أن يحرص على أن لا يظهر البكاء أمام الناس قدر استطاعته، وإن كان في الصلاة ينبغي له أن يحرص على عدم إظهار ذلك، فإنه روي في الحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة موعظة بليغة، فبكى أحد الصحابة ورفع صوته بالبكاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما صاحب هذا الصوت؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا أهلكه الله. فهذا وعيد شديد، لكن من غلبه البكاء في صلاته من غير اختياره فإنه يعذر بذلك، لكن أما أن يتعمد ونحو ذلك ظنا من أن هذا شيء حسن وحتى يخشع المأمومين خلفه، لا، هذا على خطر، هذا ربما يؤدي إلى بطلان صلاته. وأعظم من هذا إذا كان فيه شيء من المراءة وحب الشهرة والسمعة، هذا يبطل الصلاة، وهذا والعياذ بالله مراءة والرياء في العبادة مبطل لها. وأما ما روي عن السلف كعمر رضي الله عنه فإنه كان يسمع له نشيد خلف الصفوف يبكي في الصلاة، فإن هذا حمل أنه من غير اختيارهم غلب عليهم ذلك من شدة خشوعهم غلبهم هذا الأمر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه في سورة النساء، فلما وصل عند قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي عليه السلام حسبك، يعني يكفي. قال فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، لم يظهر للنبي عليه الصلاة والسلام صوت ولم يظهر له نحيب كما يفعله بعض الناس، هذا مما لا ينبغي. لا، فإذا عيناه تذرفان، يعني لو لم ينظر ابن مسعود إلى النبي عليه السلام لما علم أنه قد بكى، مع أنه عليه السلام خشع وهو أخشع الناس وهو أتقاهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يملك نفسه. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يحرص ألا يظهر شيء منه من الخشوع أمام الناس. من أراد أن يخشع وأن يبكي فليبكي وحده إذا صلى وحده ليس عنده أحد، فإن هذا هو دليل الخشوع. فإن بعض الصحابة مروا على رجل وهو يصلي في المسجد وهو يبكي، فقال له أنت أنت لو كان هذا في بيتك، أنت أنت لو كان هذا في بيتك، أما عند الناس فإن هذا مظنة للرياء ومظنة للسمعة، لكن لو كان هذا في بيتك لكان هذا دليل على الإخلاص. ولذلك في الحديث سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكره خاليا، لأنه إذا ذكره أمام الناس يحتمل أنه حمله شيء من الرياء والشهرة وحب السمعة فبكى أمام الناس، لكنه إذا بكى خاليا ليس عنده أحد هذا دليل على الصدق ودليل على الإخلاص، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهذا الذي ينبغي. وهذا يعني هذا منهج السلف رضي الله عنهم في أنهم يخفون أعمالهم الصالحة قدر استطاعتهم، يخفون أعمالهم التطوعية كالصلاة التطوع وصدقة التطوع ونحو ذلك، يحرصون على إخفائها حرصا شديدا ولا يتظاهرون بشيء من ذلك، حتى لو دخل على أحدهم شخص وهو في بيته يصلي أو نحو ذلك ربما ترك الصلاة، أو دخل عليه أحد وهو يقرأ ربما ترك القراءة، حتى لا يتظاهر بشيء من ذلك. فذكر بعض العلماء عن بعض السلف أنه لو انتبه به أهله وهو يصلي فإنه يترك الصلاة، كل ذلك من شدة حرصه على الإخلاص، وإذا صام أحدهم لا يشعر به أحد. أما التظاهر بالعبادة من صلاة أو صيام أمام الناس، تجد بعض الناس يكثر من الصلاة أمام الناس من النوافل ولا يكثرها في بيته، ويتظاهر بالصيام وإذا صام حرص على الإفطار أمام الناس وفي المسجد حتى كل يراه، لا، هذا لا ينبغي. هذا إذا داء هذا من أسباب مداخلة الرياء والسمعة وحب الشهرة، وهذا مبطل العمل. من عمل عاملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، بل ينبغي الإنسان إذا صام أن يحرص ألا يعلم بصيامه أحد، ينبغي أن يفطر في بيته، وإن قدر أفطر في المسجد فليفطر في زاوية ولا يتظاهر بشيء ولا يحضر معه أنواع من الأطعمة والأشربة حتى كل يراه، لا، ينبغي له أن يخفي هذه العبادة، فإن المجازي هو الله والمطلع هو الله، هؤلاء البشر لا يغنوا عنك شيئا. فإن من ظهرت عليه أمارات الرياء النفوس تكرهه وتبغضه، لأن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى، من أصلح سريرته قذف الله تعالى في قلوب العباد محبته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الذين يعملون الصالحات يخلصون فيها، لا يراؤون ولا يسمعون ولا يحرصون على طلب الشهرة، فهذا مما ينبغي أن يتفطن له. فإن بعض العابدين وبعض العباد ممن قل فقههم وضعف علمهم ربما تظاهروا بشيء من ذلك من أجل استجلاب مدح الناس وثنائهم، وهذا صاحبه على خطر عظيم والعياذ بالله. وأعظم من أن يعجب المرء بعمله الصالح فيعجب بعبادته ويظن أنه لم يبلغ أحد مثله في العبادة وفي الطاعة، وأنه من خيار الناس وأنه من صلحاء زمنه، فهذا على خطر عظيم أيضا. لأن الإعجاب بالعبادة صاحبه على خطر، بل ينبغي الإنسان يؤدي العبادة وهو وجل، كما قال سبحانه: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة يعني يخشون أن لا تقبل منهم. هذا هو عمل السلف الصالح، وهؤلاء هو عمل المتقين. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه وهو المبشر بالجنة وهو أفضل الصحابة رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبيه، يقول رضي الله عنه: والله لو دخلت قدم اليمنى في الجنة لما ضامنت أن تدخل الثاني. ويقول عمر رضي الله عنه وهو من هو رضي الله عنه في الفضيلة وفي المكانة، قد بشره النبي بالجنة، ويقول: ليتني أخلص كفافا، لا 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 لي ولا علي. فكيف بنا نحن؟ وماذا نقول نحن إذا كان هؤلاء هم خيار هذه الأمة وهم أفضلها بعد نبيها يقولون هذا القول؟ ماذا نقول نحن؟ وماذا عملنا نحن؟ ذنوب عظيمة وتقصير في الواجبات، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو عن التقصير وعن الزلات. نعم.
فبان حرفان بطلت صلاته، فإن تنحنح لحاجة لم تبطل.
قال: فإن تنحنح لحاجة لم تبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنحنح، فكما في حديث علي: كان لي من النبي عليه السلام أدخلان، فإذا جئته وهو يصلي تنحنح. نعم.
لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار.
وقتان يدخل فيهما على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي، وإن غلبه سعال أو عطاس أو وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره، لم يضر ولو بان حرفان.
إذن هذا من غير اختيار، فلو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان منه حرفان بسبب عطاسه أو تثاؤبه، فإن ذلك لا يضره، لأن هذا من غير اختياره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: ورد قبل أيام في الدرس أن المصنف قال: وكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ، فيسأل: ما هو الجشأ؟ الجشاء هو إخراج الريح من الفم، إخراج الريح من الفم، هذا هو الجشاء. نعم. هذا يسأل يقول: كنت أصلي 5 ركعات بسلام واحد بصلاة الليل، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا جائز إذا كان قصد به الوتر، فإنه يجوز أن يوتر 5 ركعات بسلام واحد، ويجوز أن يوتر 7 ركعات بسلام واحد، ويجوز أن يوتر 9 ركعات بسلام واحد، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز بالشهود واحد، إلا إن كان 9 فإنه يتشهد في الركعة الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم، ويتشهد الشهود الثاني في 9 ويسلم. يقول: هذا ماذا يفعل إذا بقي بين أسنانه شيء من الطعام وهو يصلي؟ هذا يلفظه من يضعه ويخرجه ويضعه في منديل ونحو ذلك، الأمر سهل في هذا. نعم. يقول: هل يجوز أن يذكر الله ويحمده بلغته يعني بغير العربية؟ نعم يجوز ذلك، لكن بالنسبة للصلاة لا، لابد أن يأتي بها باللغة العربية، لابد أن يأتي بها باللغة العربية، لابد أن يتعلمها. نعم. سائل يقول: إن بعض الناس إذا سمع الإمام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعا قال: اللهم لا تجعلنا منهم ونحو ذلك غير ذلك، قال: هذا يشرع؟ لا، هذا لا يشرع المأمون، بل ينبغي له أن ينصت، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليقل آمين، هذا هو الواجب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.